انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الكورة مش بس جوان، الكورة عالم كبير مليان اخبار وانتقالات واحداث وبطولات. فلو انت مهتم تعرف كل حاجة عن عالم الساحرة المستديرة، فاحجز مكانك معايا انا مهاب امين على ملعب تسعينات اف ام. هتعرف كل الاخبار واخر الانتقالات وهتحلل معايا المباريات، فاستنونا.
ملعب تسعينات اف ام مع مهاب امين، كل يوم خميس الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من ملعب تسعينات اف ام، معايا انا مهاب امين على راديو تسعينات اف ام. والنهاردة هنتكلم عن مختلف الاخبار من الكرة المحلية والعالمية، بس خلونا نبدأ باخبار من الكرة المحلية. نادي الزمالك بيتم التعاقد مع عمرو ناصر من نادي فاركو. الحقيقة عمرو ناصر زي ما اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت وقلنا انه من اهم اللعيبة اللي فرضت نفسها بشكل كبير جدا مع نادي فاركو. الحقيقة أندية كتيرة كانت بتحاول أنها تتعاقد مع عمرو ناصر، لكن رغبة اللاعب اتفقت مع عرض نادي الزمالك اللي بدأ يعمل أكتر من تعاقدات. وكمان الحقيقة بدأ نادي الزمالك كمان يفكر في اللعيبة اللي هيتم الاستغناء عنها في الموسم المقبل. يمكن في أسامي كتير تم الكلام على أنها مش موجودة الموسم القادم، خلاص بشكل مؤكد المسلوسي مش موجود الموسم القادم وخلاص انتهى تعاقده مع نادي الزمالك. في كلام على حسام عبد المجيد، يعني الكلام طبعا ما بين انه اللاعب عايز يمشي وانه اللاعب بيحاول يضغط على الإدارة، والإدارة بتحاول انها تتكلم في حتة إيقاف ومنع من التدريب. ولكن انا شايف ان حسام عبد المجيد مكسب كبير جدا، ويعني هيكون صعب جدا ان الزمالك يفرط فيه. على الجانب الاخر في كلام عن رحيل مصطفى الزناري ورحيل مصطفى شلبي، خصوصا انه الكلام اللي بيتردد جوه نادي الزمالك ان مصطفى شلبي اصبح خارج حسابات يعني فيريرا المدير الفني الجديد لنادي الزمالك. بيشوف يمكن انه مصطفى شلبي من اللعيبة اللي كان في علامات استفهام حول مستوى. بعض المباريات مستوى مصطفى شلبي فيها كان جيد، وبعض المباريات المستوى فيها كان أقل كتير من المتوقع. يمكن ده اللي خلى ناس كتير تشوف انه من الافضل لمصطفى انه يرحل ولو على سبيل الاعاره ثم يعود مره اخرى لنادي الزمالك. على الجانب الاخر ما زالت في مفاوضات مستمره وحدوته حامد حمدان. حامد حمدان لاعب الفلسطيني، لاعب فريق بتروجيت، اللي جاله عرض من نادي الزمالك، لكن نادي بتروجيت قيل انه ما كانش موافق على العرض او مش موافق على المبلغ اللي هيدفع فيه، لكن اللاعب كان عايز يمشي. وما بين رغبة اللاعب وما بين رغبة نادي الزمالك في ضمه وما بين رغبة بتروجيت في الاحتفاظ باللاعب او انه العرض يبقى اكبر، يمكن حتى الان لم تحسم الصفقة بعد. وده اللي خلانا نشوف في المباراة الودية الاخيرة اللي لعبها بتروجيت امام فريق غزل المحلة، المباراة دي يمكن حصل فيها مشادة ما بين حمد حمدان واحد لاعبي المحلة، وده اللي خلى في المباراة شغالة كابتن سيد عيد عفوا يستدعي حامد حمدان ويبدأ انه يتكلم معاه، لانه شايف ان الموضوع بدأ يخلي حامد بره التركيز بشكل كبير جدا داخل المباريات، وبدأ يبقى فيه افتعال للمشاكل. لكن اعتقد انه بنسبة كبيرة جدا ممكن يكون في حل وسط. الحل الوسط ده هو اما انه الموسم اللي جاي حامد يروح ل او بعد القادم حامد يروح نادي الزمالك، او يتم زيادة المبلغ المدفوع او المعروض على حامد حمدان. بالنسبة للنادي الاهلي، النادي الاهلي خلاص طبعا عاد من الاجازة بعد انتهاء كاس العالم للاندية، وبعد عودته اتعمل قياسات بدنية للعب الاهلي بعد العودة من الراحة. والغائب الوحيد عن التمرين كان مروان عطية اللي خضع لعملية جراحية، بنقوله طبعا الف سلامة. والنادي الاهلي مفترض انه في خلال الايام اللي جاية هيطير لتونس عشان يقيم معسكر خارجي. يمكن اول مرة من فترة طويلة جدا نشوف النادي الاهلي بيعمل معسكر خارجي في الاراضي التونسية. وبعد التمرين كابتن محمد يوسف قعد مع وسام ابو علي علشان يتكلم معاه في مسألة رحيله وفي مسألة ان اللاعب كان في كلام كتير الفترة اللي فاتت انه عاوز يمشي، وبعدين اتقال انه اتكلم مع الإدارة في رحيله، وكان جاي له عروض الحقيقة اغلبها او اهمها كان من قطر، وكان في عروض ايضا من أندية اخرى، ولكن النادي الاهلي متمسك به جدا. هنكمل بقية اخبارنا ولكن بعد الفاصل، استنونا.
الو
الو يا قلبي.
ايوه
هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
ايوه
هات لنا طبل وفوقيها قبل وحاجات لذيذة من الصنف ده. سيب اللي بعنا ده مش تبعنا، واي شيء يفصلنا الغيه، وبلاش دراما واصدع يا ماما، واوعي تنسي الترابات دي. وترابات يا سكر. راح فين الاوردر؟ ارجوك يلا خشي وشوفي. طلبنا رقصة ما جاتش لسه، عالبحر ولا استعجلي. طلبي اللذاذة من غير لماذا، واوعي تنسي الترابات دي. وترابات
رجعنا لكم مرة تانية، لسه بتسمعوا ملعب تسعينات اف ام على راديو تسعينات. وخلينا نرجع لأخبارنا، وكنا توقفنا عند خبر وسام أبو علي أو حدوتة وسام أبو علي، فكرة أنه عايز يرحل، وكان في جلسة جمعته بالكابتن محمد يوسف لمناقشة الأمر. الحقيقة يمكن وسام أبو علي يمكن فترة وجوده في النادي الأهلي أثبت فيها جدارة، وخصوصا في كأس العالم للأندية قدم أداء جيد جدا، خصوصا في المباراة الأخيرة أمام بورتو، والمباراة يمكن اللي كانت قبل كده، وكان في يعني جماهير الأهلي كلها توسمت خير في إن أخيرا بقى في المهاجم القناص اللي النادي الأهلي بيدور عليه. لكن فكرة العروض الكتير عفوا اللي جات لوسام يمكن خلته بيطالب بأنه يرحل، والحقيقة أنا شايف إن ده كان متوقع جدا نتيجة المستوى زي ما قلت لحضراتكم اللي بيبينه وسام كل فترة. لكن لابد من انه الاداره تكون عارفه كويس قوي هل لو وسام هيمشي هيبقى مين البديل، ولازم يكون في بديل على نفس المستوى. طبعا جماهير الاهلي متخوفه جدا من فكره رحيل وسام، لكن انا من رايي انه وسام لو هيرحل لازم النادي الاهلي يفكر من دلوقتي في مين البديل، سواء كان البديل ده اجنبي او سواء كان البديل ده مصري. وإن كنت شايف إنه النادي الأهلي بقاله فترة طويلة جدا مركز مع البديل الأجنبي، أو إنه يبقى فيه دايما مهاجم أجنبي موجود في صفوفه، ومتعودين على ده من فترة طويلة جدا. بنكمل باقي أخبارنا، ومنتخب مصر بيحدد يوم 5 سبتمبر لمواجهة أثيوبيا في استاد القاهرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. طبعا احنا عارفين إن منتخب مصر بيحتل صدارة الترتيب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، عاوز يحافظ على الصدارة دي. يمكن كابتن حسام بدأ دلوقتي يشوف إذا كان هيضم أسماء جديدة أو لعيبة جديدة في المنتخب. يمكن الفترة اللي فاتت في لعيبة كتير قوي مش بس من الأهلي والزمالك وبيراميدز بدأت تظهر، لكن في لعيبة من مختلف الأندية اللي موجودة في الدوري المصري بدأت تفرض نفسها وتفرض اسمها. وأعتقد أنه كابتن حسام من المديرين الفنيين اللي بيدي فرصة مهمة جدا لكل اللاعبين، سواء على مستوى الأندية القمة زي مثلا الأهلي أو الزمالك أو حتى أندية الوسط أو حتى المحترفين. ممكن يشوف كمان في لعيبة من المحترفين تبدأ كمان اسمها يظهر الفترة اللي جاية بشكل أكبر وتكون منضمة للمنتخب. طبعا نتمنى التوفيق للكابتن حسام والجهاز الفني اللي معاه. كمان الكابتن حسام أكيد قبل المواجهات ديت هيبدأ يتكلم بقى في معسكرات خارجية، هيبدأ يتكلم في مواجهات ربما تكون سواء بقى خارج الأجندة الدولية أو في الأجندة الدولية، عشان كمان تفرق معاه في التصنيف وتفرق معاه في الترتيب، وده اللي هيريحه في التصفيات أو في القرعة بعد كده في كأس العالم إن شاء الله لما نتأهل بإذن الله. نرجع تاني للنادي الأهلي، ومن أجل بقى ضم إمام عاشور نادي الأخدود السعودي بيقرر الاستغناء عن 6 لاعبين أجانب في صفوفه، منهم النيجيري سافيور جودوين والحارس البرازيلي باولو فيتور واللاعب الغيني عثمان باري واللاعب الزيمبابوي نولدينج موسونا والجامايكي داميون لوي والبرازيلي بيتروس ماتيوس. الحقيقة نادي الأخدود كان من فترة قدم عرض لضم إمام عاشور، يمكن كان العرض مجرد عرض بدون تحديد المقابل المادي، والنادي الأهلي بعت لنادي الأخدود علشان يسأله ايه المقابل المادي اللي هيعرضه نادي الأخدود، لكن نادي الأخدود الى اللحظة اللي احنا نتكلم مع حضراتكم فيها مردش بشكل رسمي على النادي الأهلي او عرض حتى مبلغ. عشان كده النادي الأهلي مدي مهلة بسيطة لنادي الأخدود وبعدها هيبدأ يتكلم او هيبدأ يعتبر ان العرض لاغي. واعتقد انه النادي الأهلي برضو ما عندوش استعداد انه يعني يرحل من عنده إمام عاشور، خصوصا انه الفترة دي رحيل إمام مع فكرة رحيل وسام أبو علي ربما تخلي الجمهور مش مرتاح في النادي الأهلي أو للي بيحصل في النادي الأهلي، خصوصا كمان أن في صفقات لم تحسن بعد. وأعتقد كمان أنه إمام عاشور من اللعيبة مفيش غنى عنها على الأقل دلوقتي في منطقة وسط الملعب، خصوصا بعد المستويات العظيمة اللي بيقدمها إمام. ناس كتير كانت شايفة أن إمام لو كان موجود في المباراتين اللي موجودين في كأس العالم للأندية سواء مباراة بالميراس أو مباراة بورتو كان فرق كتير جدا مع النادي الأهلي، كان قادر أنه ينهي هجمات كتيرة. يمكن حظه السيء أنه اتصاب بعد المباراة الأولى أمام إنتر ميامي، لكن بدأ خلاص يرجع مرة تانية للتدريب، وبنتمنى له طبعا التوفيق في حال استقراره مع النادي الأهلي. يمكن كمان فكرة ان نادي الأخدود يستغنى عن 6 لاعبين اجانب لضم لاعب اجنبي اخر وهو نادي وهو امام عاشور، اعتقد انه ده قد تكون مقدمات او مؤشرات انه النادي الأخدود هيبدا انه يعرض مبلغ كبير او يعني يزود في العرض المادي اللي كان هيقدمه للنادي الاهلي، وتبقى الكوره في ملعب اللاعب امام عاشور وملعب النادي الاهلي سواء بالموافقه او بالرفض على العرض. كمان في نادي الجزيرة الإماراتي اللي خلاص بدأ يتمم إجراءات استخراج التأشيرة لإبراهيم عادل عشان يضمه لمعسكر الفريق في أسبانيا، وطبعا احنا عارفين أن إبراهيم عادل تم الاتفاق على انضمامه لفريق الجزيرة الإماراتي عشان يجاور محمد النني لمدة 5 مواسم بمبلغ 5 مليون دولار. عارفين إبراهيم عادل من فترة طويلة جدا هو بيثبت نفسه مع منتخب الشباب وحتى مع نادي بيراميدز، وكان عنده عرض من الدوري الأسباني تحديدا من نادي ختافي علشان يعمل هناك فترة معيشة وينضم، ولكن وقتها نادي بيراميدز رفض العرض لأنه كان مرتبط ببطولة دوري أبطال أفريقيا اللي حصد لقبها، وما كانش عنده استعداد إطلاقا أنه لاعب يمشي في الفترة دي. لكن حاليا إبراهيم عادل عاوز يخوض تجربة الاحتراف خصوصا مع سنه الصغير. صحيح التجربة بالنسبة له كان نفسه أنه يروح أوروبا، لكن التجربة حاليا مع نادي الجزيرة الإماراتي، لكن قد تكون التجربة دي مقدمة أو بداية علشان يطلع بعد كده لأوروبا، خصوصا أن اللاعب عنده أمال وتطلعات للعب في الدوريات الأوروبية، واللاعب عنده الإمكانيات دي واللاعب يمتلك القدرة على أنه يشارك في الدوريات الأوروبية. نادي الزمالك خلاص طبعا أنهى اتفاقه مع اللاعب الأنجولي شيكو بانزا عشان ينضم لمدة 4 مواسم. طبعا هو اللاعب جاي من نادي ستيرلا دي أماتورا البرتغالي، وطبعا لعب في تصريحاته قال انه ممتن جدا لوجوده في نادي كبير زي نادي الزمالك. لاعب مهاجم يمتاز طبعا بالقوة البدنية، عنده مهارات ومهارة التقدم واحد لواحد، عنده المهارة في الانطلاقات، ربما يشكل عامل خطورة كبير، خصوصا مع وجود أو استمرار في حال استمرار سيف الدين الجزيري في نادي الزمالك، لأنه كمان في كلام على أن الجزيري هيمشي. فلو الجزيري كمل بجوار شيكوبانزا أعتقد هيبقى الاثنين عاملين شغل كويس جدا جدا في نادي الزمالك، هيفرق في الفترة اللي جاية. بما أننا بقى اتكلمنا عن الزمالك وعن صفقات الزمالك، فالزمالك كمان ضم بشكل رسمي اللاعب المهدي سليمان وقادما من نادي الاتحاد السكندري، صفقة انتقال حر لمدة موسمين كاملين دون الخوض في التفاصيل المالية. حتى الآن لسه ما تقلش هو انضم بكام، لكن اللاعب زي ما قلت لحضراتكم هو إضافة كبيرة جدا. المهدي سليمان خاض يعني لعب في الدوري المصري مع أندية كتيرة جدا، منها طبعا حزل المحلة، منها إنبي، منها الاتحاد، ويمكن تجربته مع الاتحاد ما شاركش كتير نتيجة إصابات، لكن الفترة اللي جاية هيكون في شكل مختلف للمنافسة على مستوى حراسة المرمى، هنتكلم عنه بس بعد الفاصل، خليكم معنا.
لا نحيا هي يا ناس.
ورجعنا لكم مرة تانية ولسه بنكمل أخبارنا في ملعب سينات اف ام. وكنا توقفنا عند الخبر الخاص بمهدي سليمان اللي خلاص انضم لنادي الزمالك قادما من نادي الاتحاد السكندري. ومن هنا بقى هتبدأ نشوف المنافسة القوية اللي هتكون ما بين المهدي سليمان وصبحي وعواد على مستوى حراسة المرمى. المعروف طبعا ان عواد هو الحارس الأول. هتكون بقى هنا المنافسة مين الحارس الثاني ومين الحارس التالي والتالت. واعتقد ان التلاتة بنفس المستوى, واي فريق كبير بيحتاج انه حارس المرمى او حراس المرمى التلاتة اللي فيه كمان طبعا, بالاضافة انه لو تم تصعيد حارس من الناشئين يكونوا كلهم بنفس المستوى. واعتقد ده هيفرق كتير جدا مع نادي الزمالك في الفترة اللي جاية, خصوصا زي ما قلت لحضراتكم ان المهدي سليمان عنده خبرات كبيرة جدا في الدوري المصري وفي الفرق الكبيرة. نروح بقى للكرة العالمية, ومنتخب الأرجنتين بيحتفظ بصدارته الترتيب العام للمنتخبات. وطبعا الأرجنتين رغم أنه على مستوى المنتخب كان في بعض الدروبات في الفترة الأخيرة, لكن هو مازال محتفظ بصدارة الترتيب. البرتغال تقدمت للمركز السادس, وده كان طبيعي نتيجة النتائج اللي بيحققها منتخب البرتغال, وخصوصا كمان بعد حصوله على الدوري الأوروبي أو يعني الدوري الأوروبي على مستوى المنتخبات. ده كان مهم جدا أنه يرتفع فيه الترتيب. طبعا حصوله على المركز السادس ده جه على حساب منتخب هولندا اللي برضو حصل عنده دروبات في الفترة الأخيرة بعد اللاعبين سنها كبر. بعض اللاعبين أصبح مستواها مش زي مستواها اللي كان قبل كده, لكن منتخب هولندا من الفرق اللي بتعرف أو المنتخبات اللي بتعرف ترجع بسرعة, وإن شاء الله يرجع بشكل كبير جدا. منتخب هولندا زي ما تحكم من منتخبات المهمة جدا على مستوى القارة الأوروبية. كمان منتخب كرواتيا اللي بيرجع مرة تانية لترتيب العشرة الأوائل. منتخب كرواتيا اللي برضو من الفرق أو منتخبات اللي عدد بتربات كتير قوي الفترة الجيل الذهبي طبعا اللي احنا فاكرينه في 98, بعد كده حصل دروب لفترة مش قليلة, بعد كده رجع مرة تانية في كأس العالم اللي كان في روسيا بعد ما وصوله للمباراة النهائية قدام منتخب فرنسا, ورجع بعد كده ما شفناش منتخب كرواتيا. يمكن المنتخب كان نتائجه يعني رايحة جاية. آخر يمكن ظهور قوي المنتخب كرواتيا شفناه في البطولة عفوا المجمعة اللي كانت في مصر في العاصمة الإدارية الجديدة, وشفنا مباراتهم أمام منتخب مصر. صحيح أنه المباراة دي هم يمكن فازوا على منتخب مصر, وصحيح أن منتخب مصر كان أكتر من ند, لكن منتخب كرواتيا من اللحظة دي بدأ يبان بشكل أكثر قوة. وعودته للترتيب في العشرة الأوائل ده معناه أن منتخب كرواتيا قادم بقوة في الفترة اللي جاية, سواء بقى على مستوى منافسات أوروبا أو على مستوى منافسات كاس العالم. بنكمل مع الأخبار العالمية. وديماريا, ديماريا خلاص بيعود لنادي اللي بدأ فيه الكرة, وهو نادي روزاريو سنترال الأرجنتيلي, وده بعد 18 سنة من اللعب في الدوريات الأوروبية. طبعا أنخيل ديماريا اللي لعب مع فرق كتيرة جدا, لعب مع الريال ولعب مع بنفيكا وغيرها من الفرق, كان آخرها بنفيكا في كأس العالم للأندية, خلاص بيرجع لنادي الأصلي. وهو كان صرح قبل كده بأنه عاوز يختم مشواره الكروي فيه, وبالتالي ده بيدي انطباع أنه بنسبة كبيرة قد تكون دي يمكن آخر موسم أو موسمين لديماريا اللي يمكن بدأ يشوف أنه كبر في السن. لكن في رأيي أنه ديماريا من اللعيبة اللي كسبوا بشكل كبير جدا عودته لنادي روزاريو سنترال بعد ما اكتسب الخبرات, هينقلها للعيبة الصغيرة في السن, هينقلها للعيبة الصغيرة في السن, وهيقدر أنه هو يساعد في الفترة اللي جاية ان البطولة يعني او انه الفرقة تتحرك بشكل افضل على مستوى اللعب في الارجنتين. لكن ممكن نشوف بقى هل الفرق الاوروبية هتخسر كتير برحيل ديماريا, ده هيكون مهم جدا. خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية, خليكم معنا.
خدت من القلب الدقات, خدت من الروح سحرها, خدت من الوقت الساعات, خدت من العين منها, خدت من الأرض السماء, خدت من السماء نجمها, خدت من كل الحاجات أحلى حاجات. ما بالراحة قلبنا مش لعبة.
قفلت اللعبة بجمالك قفلت اللعبة
عجبك اللعبة ما بالراحة قلبنا مش لعبة.
ورجعنا لكم مرة تانية والجزء الأخير من حلقة النهاردة في ملعب تسعينات اف ام، وهنتكلم بقى عن إيفان راكيتيتش اللي بيعلن رسميا اعتزاله لعبة كرة القدم. راكيتيتش اللي اتولد في 10 مارس سنة 88 في مدينة رانو بلدن في سويسرا، ولكن من أبوين كرواتيين، بدأ مسيرته الاحترافية في سويسرا في بازل، وبعد كده انتقل لشالكة الألماني، ثم منه إلى أشبيلية الأسباني. فضل يتنقل في الأندية لحد ما انتقل لبرشلونة سنة 2014، وقضى مع برشلونة 6 مواسم كاملين. في الست مواسم دول كان توج خلالها بالثلاثية التاريخية لبرشلونة، كاس والدوري ودوري أبطال أوروبا، والحقيقة قدم معهم مستويات عظيمة جدا لحد ما اتنقل لأشبيلية مرة تانية في 2020، وبيعتبر على فكرة أكتر لاعب أجنبي شارك مع فريق أشبيلية. وكان ليه تجربة في الأندية العربية مع نادي الشباب السعودي، لكن الحقيقة التجربة ما استمرتش كتير، واختتم مسيرته الكروية في نادي هايدوك سبليت الكرواتي، ودي على فكرة النادي الكرواتي الوحيد اللي لعب ليه راكيتيتش في المسيرة بتاعته. مع كرواتيا بقى في اليورو، شارك معهم في يورو 2008 و2012 و2014 و2018، وهو يعتبر زي ما قلت لحضراتكم من أهم اللعيبة اللي شاركت مع هذا الفريق. لكن الى الان لسه ما تحددش راكيتيتش لما هيعتزل كره القدم. في ناس بتقول انه هيرجع للتدريب، وفي ناس بتقول انه هيرجع للتحليل الكروي، وان كان هو ألمح لفكره انه ربما يحصل على رخصه تدريبيه علشان يكون له تجربه تدريبيه بعد كده. خلينا بقى نختتم اخبارنا معاكم بخبر من الدوري او من يعني البرازيل، وتحديدا المدير الفني الإيطالي أنشيلوتي اللي اتحكم عليه بالسجن لمدة سنة، وهو مدرب منتخب البرازيل الحالي طبعا، لأنه أخفى جزء من مصادر دخله عن سلطات الضرائب الأسبانية أيام ما كان لسه بيدرب ريال مدريد. لكن لغاية دلوقتي هذا الحكم ما هواش نهائي، لسه لحد دلوقتي الحكم ده قد يكون فيه استئناف عليه. أنشيلوتي زي ما احنا عارفين درب الريال لمدة طويلة، حاول ان هو يحصل معاهم على العديد من البطولات، ويمكن في الفترة الاخيرة الدروب اللي حصل في ريال مدريد كانت نتيجته رحيل أنشيلوتي. ناس كتير بتقول ان أنشيلوتي كان كده كده خلاص هيروح يدرب منتخب البرازيل، فما كانش مركز قوي مع فريق ريال مدريد، كمان خلافاته مع اللعيبة، كمان احساس اللعيبة طول الوقت ان في لعيبة مهما كان مستواها، وده اللي كان بيلام عليه أنشيلوتي، انه اللعيبة مهما كان مستواها هي هتكمل هي هتلعب. ودايما كان في الرد بتاع انه أنشيلوتي عنده اللعيبة اللي هم بلغة الكورة كده معلم دور رجالته، اللي موجودين طول الوقت في الملعب وبيلعبوا سواء مستواهم جيد او مستواهم سيء. لكن أنشيلوتي خلاص راح منتخب البرازيل، هل هيكون بقى ده نفس اللي هو هيعمله في منتخب البرازيل ولا لا؟ نتعشم طبعا انه لا، منتخب البرازيل منتخب كبير، ونتمنى ان احنا نشوفه في كاس العالم اللي جايه، ونشوفه كمان في البطولات اللي جايه، ونشوف اسامي تانية بتشارك مع منتخب البرازيل. دي كانت كل اخبارنا النهارده في برنامجنا، بنشكركم جدا على متابعتكم معانا، نشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه اللي جايه. سلام عليكم.